الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد روحنا بني إسرائيل مبرأً ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
حتى يروا العذاب الأليم. قال
كذبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فعلم انك موسى عليه الصلاه والسلام لاستجابه فرعون ومن معه دعا عليهم بهذه الدعوه. ويقال ان الانبياء لا يدعون على احد الا بامر الله جل وعلا. فلما دعا قال الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكما. وذلك ان موسى عليه الصلاه والسلام كان يدعو وهارون يؤذن اعتبرا داعيين. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما استمرا على ما انتم عليه من تقوى الله والدعوة إليه وعدم اليأس والدعوة قد استجيبت. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ويروى أن بين الإجابة بين قول الله جل وعلا لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما وبين إغراقه جل وعلا وغمزه لأموال فرعون وقومه كان بينهما 40 سنة. الله جل وعلا يستجيب لعبده وعلى العبد أن لا ييأس من الإجابة ولا يستطيل الزمن. يقول الله جل وعلا بعد ذلك وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر مجاوزة الشيء إلى قطع وردها منه. وذلك أن الله جل وعلا أمر موسى بأن يخرج لقومه ووجهه جل وعلا الجهة التي يتوجه إليها فتوجه. وكان توجهه إلى جهة البحر. أثناء توجهه وخروجه من مصر ويروى أنه خرج معه 600,000 خير الذرية الذين لم يشملهم العدل. وكانوا قد استعاروا حليا كثيرا من الخبز وخرجوا به معهم وخرجوا حال شبيا من فرعون وبلاه. فلما علم فرعون بخروجهم وما اخذوه معهم من حلي الحفظ غضب عليهم غضبا شديدا وحنف وصمم على اللحاق بهم. فاستدعى جنده من سائر مملكته وكل من يستطيع حمل السلاح والخروج خرج معه لحكمة يريدها الله جل وعلا. واتبع موسى عليه الصلاة والسلام جهة البحر فخرج خلفه فرعون ومن معه. فالتفت قوم موسى فرأوا فرعون خلفهم ومعه جيش لا قبل لهم به ولا يستطيعون الوقوف أمامه. فقالوا لموسى إنا لمدركون أي هلكنا وأجرمنا ووقعنا بين البحر والعدو. فإن تقدمنا فالبحر أمامنا الغرق وإن وقفنا أدركنا العدو فقضى علينا. فماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ كلا. لما قالوا إنا لمدركون
قال كلا إن معي ربي سيهدين فيدلني ويرشدني إلى الصواب ويوفقني إليه. فأنا أسير بأمر الله، فمن سار بأمر الله كفاه الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. فهو عليه الصلاة والسلام قد توكل على الله، فهو يأمر قومه بالتوكل على الله وقد سبقهم لذلك. قال كلا إن معي ربي سيهدين، فهو يسير بأمر الله. وقف على حافة البحر فأوحى الله إليه أن أبلغ بعصاك البحر، العصا التي يرش بها على الغنم يتوكا عليها ولا يرش بها على غنمه، كما حكى الله ذلك عنه، ليست امرا كبيرا. فلما ضرب البحر بهذه العصا انفلق وكان طوقا، ووجد فيه 12 طريق، ووقف الماء كالطود العظيم، وقف كالجبال واقفة، وفي وسط البحر هذا الواقف فيه كالشباك ينظر بعضهم إلى بعض حتى يطمئن بعضهم على سلامة بعض. وأرسل الله جل وعلا الريح إلى قاع البحر فألبسته، فكان يمشي فيه أرضا يابسة. والبحر واقف بأمر الله، وهم يسيرون فيه، بعضهم يرى بعض، وكل سرط يسيرون مع طريق. فسار فيه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه حتى وصلوا إلى الحافة الثانية وتجاوزوا البحر كما قال الله جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. سار فرعون فلما وقف على حافة البحر تلكى وخاف، لأنه يعرف أن البحر انفلق بأمر الله، وأن موسى ومن معه قاموا بأمر الله، وأنه هو عدو الله، يعرف قدره عند الله، وتلكى وجد الجد ولا يستطيع الإقدام، فأراد أن يرجع. ولحكمة أرادها الله جل وعلا، وما أراده الله جل وعلا لا راد له، جاء جبريل عليه السلام على حصان، فأوقف حصانه بجوار حصان فرعون وحمحم له، وتقدم جبريل فتقدم حصان فرعون إلى البحر، ولا يملك فرعون تقديمه ولا تأخيره. وأراد أن يعزز من موقفه أمام قومه، وهو يعرف أنه الآن وقع، فقال فالتفت إلى قومه وقال: لا بد من اللحاق بهم، وهو مرغم على اللحاق الآن، لا بد من اللحاق بهم، فليس البحر، ليس بنو إسرائيل بأخص بالبحر منا، وما دام الفلق لهم فسيستمر لنا. ويروى انه التفت الى قوم وقال انظروا كيف انفلق لي البحر لادرك عدوي، فهو ظن ان البحر انفلق له. فلما تكاملوا جبريل عليه السلام في المقدمه يقودهم والميكائيل في المؤخره يسوقهم لئلا يتخلف منهم احد. فلما كاد اولهم ان يخرج من طرف البحر وكان اخرهم قد دخل فيه امر الله جل وعلا البحر فانطلق عليهم فاخذتهم الامواج تقلبهم. فعند ذلك رفع فرعون اصبعه وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يقول بعض المفسرين فيما يروى أنه لا زال فيه عرق ينبض من ألوهية لنفسه، ما قال آمنت برب العالمين أو آمنت بالله وحده، وإنما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ليس اعترافا كاملا. ويروى أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني حينما قال فرعون هذه المقالة وأنا آخذ من حال البحر، حال البحر يعني رحل البحر وأرسله وأدق فيه حتى لا تدركه رحمة الله، لمعرفته من سعة رحمة الله خشية أن تدركه حينما قال هذه المقالة آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فأغرقه الله جل وعلا وأغرق من معه. فسر بذلك بنو اسرائيل مع موسى وهارون عليهم الصلاه والسلام. وكان ذلك اليوم هو يوم عاشوراء، يوم العاشر من محرم، فصامه موسى شكرا لله الذي انجاه واغرق فرعون ومن معه، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله وامرنا بصيامه عليه الصلاه والسلام، وقال احتسب على الله ان يكسر السنه التي قبلها، صيام يوم عاشوراء يكسر السنه، ورغب صلى الله عليه وسلم بصيام يوم قبله او يوم بعده مخالفه لليهود، لانه عليه الصلاه والسلام قال للمسلمين انتم احق بموسى منهم، فصامه عليه الصلاة والسلام ورغب بصيامه ورغب بأن يصام معه يوم قبله أو بعده، أو يصام معه يومين، يوم قبله ويوم بعده. فعند ذلك قال من تخلف ولم يخرج من مصر من الأقباط لبني إسرائيل ثم قالوا إن الله أغرق فرعون ومعه، قالوا ما غرقوا وإنما هم بقوا في جزيرة من جزر البحر يصطادون. فصدق بعض بني إسرائيل، لأنه يتصور بعضهم أن موسى أن فرعون لا يغرق، كيف يغرق وهو يقول أنا ربكم الأعلى، وكيف يغرق وهو يقول ما علمت لكم من إله غيري. فهو في نظر بعضهم إله ومعبود ومتفرد في الكون، فكيف يغرق؟ فقالوا إن فرعون ما غرق هو ومن معه، وإنما هم كانوا في جزر البحر، في جزر في وسط البحر يصطادون وسيعودون. فلقي شيء من الخوف في نفوس بني إسرائيل خوفا من أن يخرج إليهم فرعون من البحر هو ومن معه أن يقاتلوهم. فأمر الله جل وعلا البحر أن يلفظ جسد فرعون بالأرواح، فرأوه عريانا أصبع قصير القامة خسيس، ولكنه تسلط عليهم بجبروته وعظمته وبسبب شقاءه وإعراضه عن طاعة الله، فسر بذلك من لم يوقن بموته من بني إسرائيل، وكما قص الله جل وعلا ذلك في قوله: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده، أتبعهم يعني مشوا على أثرهم، ويقال أتبعهم بمعنى اقتدوا بهم فاتبعوهم، وهنا مشوا على أثرهم. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، بغيا وعدوى قيل حالان وقيل مفعول لأجله، حالة كونهم باغين معتدين أو لأجل البغي والعدو، بغيا وعدوى، عدوى فيها قراءتان عدوى وعدوى، والبغي هو مجاوزة الحد. حتى إذا أدركه الغرق أيقن بالغرق وقلبته الأمواج، نادى بقوله: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني أنه لا إله إلا الله وأنا من المسلمين. فهو أعلن إسلامه وتوحيده، لكن متى؟ حينما عاين الغرق وأيقن بالهلاك. وهذا على ما قاله فرعون، على ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام: فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. لما رأى العذاب الأليم آمن وأعلن إيمانه، وهذا الإيمان لا ينفع، كما قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. صنفان من الناس لا نصيب ولا حظ لهم بالتوبة: من أخر التوبة حتى يعاين ملائكة العذاب حتى يحضره الموت ومن مات على كفره، وأما من تاب قبل أن يعاين الموت فالله جل وعلا يتوب عليه وقد تاب من قريب. انظر إلى سعة رحمة الله جل وعلا، جعل من مات قبل، من تاب قبل أن يموت ولو بقريب فقد تاب من قريب. وسحرة فرعون تابوا قبل الموت بقليل فتاب الله عليهم. كل حياتهم في السحر والكفر بالله والايمان بفرعون ومتابعته. فلما من الله عليهم بالتوبه وتابوا قبل الموت بقليل تاب الله عليهم. فهم كما روي في اول النهار يحرقون بعزه فرعون انا لنحن الظالمون، وفي اخر النهار يريدون انهار الجنه. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له الآن من القائل؟ قيل القائل هو الله جل وعلا. الآن تتوب لا تنفعك التوبة. وقيل القائل جبريل عليه السلام. وقيل قائل ميكائيل عليه السلام. وقيل هو القائل ذلك يرد على نفسه، لأن قولته الآن لا تنفعه. والاستفهام هنا استفهام إنكار. الآن تدوم لا تنفع التوبة الآن، وإنما تنفع حال الصحة وحال الحياة وحال كون الإنسان حيا يعمل باستمرار الدنيا. وأما شعار ملائكة العذاب فلا يقطع الله توبته، لأن هذه التوبة يتوبها كل كائن ولا بقي شيء. الآن وقيع صيدا قلوا وإذا بشر موسى عليه الصلاة والسلام حصل المقصود، لأن البشارة إن جاءت من واحد أو اثنين، لأنها إذا جاءت من واحد وهو محل الصدق فلا شك فيها. وإنما يطلب تعزيز الخبر بمن كان خبره محتمل الصدق وخلافه. وأما ما جاء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يحتمل ويصدق. فالبشارة من موسى عليه الصلاة والسلام وحده كافية، وفيها تشريف وتكريم للمبشر المخبر. وموسى أفضل من هارون عليه الصلاة والسلام. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وتقدم لنا بشر البشارة الإخبار بالخبر الذي يظهر أثره على البشرة، والغالب يكون أثره خيرا، الخبر بالخير. وقد يطلق على الخبر بالشر لأنه يظهر أثره على البشرة سوءا أو من باب التحكم بهم. وبشر المنافقين بعذاب أليم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لأرضكما لمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن موسى انه قال لبني اسرائيل يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. حيث إن الله كاف من توكل عليه، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثيرا ما يفرق الله تعالى بين العبادة والتوكل كقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأمر تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ابتدل بنو إسرائيل ذلك فقالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظهرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. هكذا روي عن ابن مجلس وابي الصحاح. وقال ابن ابي نجيح وغيره عن مجاهد: لا تعذبنا بايدي اهل فرعون ولا بعذاب من عندك. فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلمنا عليهم، فيفتنوا بنا. وقال عبد الرزاق: انبانا ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد: ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، لا تسلطهم علينا فيفتنونا.
يعني تكون الفتنه لنا وتكون تكون الفتنه للمسلمين، هم يفتتنون او يفتتن بذلك غيرهم.
ونجنا برحمتك، أي خلصنا برحمة منك وإحسان من القوم الكافرين، أي الذين كفروا الحق وستروا، ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك.
والكفر هو الشك والإخفاء.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما الصلاة والسلام أن يتبوأ أن يتخذ لقومهما بمصر بيوتا. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة. فقال الثوري وغيره عن قصيد عن كلمة عن ابن عباس: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال: أمروا أن يتخذوا هذا مساجد. وقال الثوري أيضا عن ابن منصور عن إبراهيم: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال: كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبو حسين بن أسلم. وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمره بكثرة الصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلم أمره صلى، أخرجه أبو داود. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي بالثواب والنصر القريب. وقال العربي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: قال: قالت بنو إسرائيل لموسى: لا نستطيع أن ننذر صلاتنا مع الفرائض، فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم، وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد: واجعلوا بيوتكم قبلة، لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة، أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا. وكذا قال قتادة والضحاك. وقال سعيد بن جبير: واجعلوا بيوتكم قبلة، أن يقابل بعضها بعضا.
وقوله جل وعلا: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اقبض على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال موسى ربنا كما تقدم يعني يا ربنا دعاء وتضرع الى الله جل وعلا. وكلما كرر الداعي كلمه رب فهو حري ان يستجاب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من اكل الحرام والابتعاد عن ذلك. ذكر عليه الصلاه والسلام الرجل اشعل أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الكلمات الأولى من مسببات الاستجابة، لكن لما كان أكل الحرام والتغذية بالحرام مانع من الإجابة، قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد. ومسببات الإجابة، ذكر الرجل يقيم السفر، إطالة السفر من أسباب الإجابة، وقول الرجل يدعو وهو مسافر، المسافر المستجاب الدعوة. أشعل أغرب الشعلة والغبرة مع التقوى من أسباب الإجابة، ربما أشعل أغرب مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فقول الإنسان منهمك في عبادة الله جل وعلا مقبل على ذلك، ولا يهتم بمظهره ولا يهتم بما يظهر به أمام الناس، هذا من أسباب إجابته، لأنه متعلق بالله جل وعلا تعلقا كاملا. يقول يا ربي يا ربي، يعني يكرر الندى الربوبية، فهو حري أن يستجاب له بالتكريم، لأن من ألح على الله استجاب الله له. لكن لما كان المأكل والمشرب والمطعم والتغذية من حرام بعد أن يستجاب له. وقال موسى يا ربي إنك آتيت، بمعنى أعطيت فرعون وملأه قومه وأعوانه، ورؤساء القوم الملأ هم كبار القوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الملأ، لما قال الصحابي رضي الله عنه يذكر ما وقع بينهم وبين كفار قريش في موقعة بدر، قال ما هو إلا أن لقينا عجائز فقتلنا وأسرنا، أو كما قال. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك الملأ رجال، لكن الكفر أذلهم وأصغرهم وجعلهم حقيرين، وخذلهم الله جل وعلا، وإلا كانوا لما كان الناس سواسية في الكفر أولئك رجال يعتبرون من كبرائهم وخيارهم وخيارهم أولئك الملأ. إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، الزينة ما يتبين به ويظهر به أمر عباد الناس، والمال قد يظهر وقد يخفى ولا يظهر. قد يكون الرجل لا مال كثير لكن يرى كأنه فقير. والزينة هي ما يتزين به من ملبس ومركب ونحو ذلك مما يظهر ويرى. زينة وأموالا في الحياة الدنيا، موسى عليه الصلاة والسلام قال هذا التقويم وهذه الزينة وهذه الأموال أعطيتهم الله، أعطيتهم إياها يا ربنا في الحياة الدنيا، وإلا غير المعلوم أنه ليس لهم في الآخرة إلا الهلاك. زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا تكريم في الدعاء يا ربنا ليضلوا عن سبيلك، وقراءة أخرى ليضلوا عن سبيلك، ليضلوا بأنفسهم هنا في مكة القدير بفتح الياء ليضلوا، وفي تفسير ابن كثير ليضلوا برم الياء، والقراءتان مشهورة سبعية. ليضلوا في أنفسهم أو ليضلوا غيرهم ليصرفوا غيرهم عن سبيلك طاعتك. وقال عنها هذه اللام الخليل وسيبويه إنها لام العاقبة والصيرورة، يعني أعقب من أعطيتهم من العطاء الغرور والاغترار والتكبر والتعاظم على الخلق، فصارت هذه النتيجة وهي الإغلال. إنها لام العاقبة والصيرورة، والمعنى لما كان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانه أعطاه ليصير هكذا ليضلوا. وغالبا ما تكون النعمة من نعم الدنيا كثيرا ما تكون سببا لضلال العبد إذا لم يشكر هذه النعمة ويؤدي حقها، ولذا تجد الضلال والانحراف عن الصواب في الأجرياء والأغنياء أكثر منه في الفقراء، وفي الأجرياء والعقلاء صلاح وأتقياء، وفي الفقراء منحرفون عن الصراط المستقيم. لكن الغالبية أن النعمة تكون أحيانا سببا لضلال العبد والعياذ بالله، فيغتر بهذه النعمة ويتكبر على عباد الله ويتكبر عن طاعة الله. ولهذا الكثير من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الفقراء، ويتبعهم أغنياء، والكثير من المنحرفين والرادين لدعوة الأنبياء هم العلماء والخبراء. ربنا ليضلوا عن سبيلك، هذا العطاء صار نتيجة وعاقبة ومصير الإغلال، هم ضلوا أو أضلوا غيرهم، وأيهما أعظم؟ إغلال الغير أعظم، لأن إغلال الغير نافل عن ضلاله أولا. وقد يكون المرء ضال لكنه ليس مضل، ضعيف عن أن يؤثر على غيره، فهو في نفسه ضال لكنه لا يضل غيره،
والأعظم من ذلك الضال المبط والعياذ بالله. فلعل قراءة من أنياه يضل أعظم في الضلال، أعظم في البعد، ليضل عن سبيلك من مراد بسبيل الله صراطه المستقيم ودينه وشرعه ومتابعة رسله عليه الصلاة والسلام. ربنا اطمس على أموالهم، هذه الأموال التي كانت نتيجتها الضلال، ربنا اطمس عليها، والطمس عليها إزالتها، إما إزالة في الكلية بأن تذهب وتحنى، أو أن تمسك عليها وتنقلب حالها من حال إلى حال. ويكون الطمس للإزالة كما يقال طمس الكتابة بمعنى أزالها ومسحها، ويكون الطمس بمعنى المسح والتغيير كما روي أن الله جل وعلا جعل دراهمهم ودنانيرهم على حالتها بنقوشها وهيئتها وشكلها حجارة. ويرى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخرج لكعب بن مالك الطبري شيء من كيس فيه نقود مقروز عليها من نقود بني إسرائيل، هيئتها وشكلها شكل النقود، وانقمزت بأن صارت حجارة. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، احبسها وامنعها وضيق عليها فلا تفيق حتى يأتيها العذاب. قد يقول قائل كيف يصدر هذا الدعاء من موسى عليه الصلاة والسلام وهو أرسل لهدايتهم ودعوتهم وبيان الحق لهم، فكيف يشدد عليهم عليه الصلاة والسلام للدعوة عليهم؟ فيقال هو دعا عليهم لهذا الدعاء لما أيس. ويروى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يدعون على قومهم إلا بأمر الله جل وعلا، والله جل وعلا يعلم أجلا أن هؤلاء الذين دعي عليهم لا يؤمنون، يعلم أجلا ذلك. فلولا أن الله جل وعلا يعلم ذلك أنهم يستحقون هذا الدعاء لما دعا موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، وكما دعا نوح عليه الصلاة والسلام على قومه على الكفار منهم، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم تضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شبه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، شبه أبا بكر بعيسى عليه الصلاة والسلام برحمته وعطفه على قلبه، لك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وشبه عمر رضي الله عنه بنوح وموسى عليهم الصلاة والسلام في قول نوح عليه الصلاة والسلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، حينما شدد عمر رضي الله عنه أن يدعو أو أن يعذب أو أن يقتل صلى الله عليه وسلم أسرى فتح، فعمر طلب من الرسول القتل وقال مكن كل واحد منا من المسلمين من قريبه من الكفار ليقضي عليه، هؤلاء أعداء الله ورسوله والمؤمنين. وأبو بكر رضي الله عنه قال أحوالنا وأبناء عمومتنا ألو ملدنا عليهم، فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعيسى، وشبه عمر بنوح وموسى عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فلا يؤمنوا قيل المراد بها فلا تجعلهم يؤمنون قبل أن يبارثه العذاب، وإذا آمنوا عند مبارثة العذاب فلا ينفعهم الإيمان حينئذ. وقيل المراد أن موسى عليه الصلاة والسلام قال إن هؤلاء من شدة عنادهم وكفرهم لا يؤمنون حتى يعاينون العذاب. وقد آمن فرعون حينما عاين العذاب ولا ينفعه لن ينفعه ذلك كما سيأتينا في الآيات بعد ذلك. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ومن رأى العذاب هل ينفعه؟ المرء إذا عاين ملائكة العذاب لقبض روحه في حال حياته في آخر حياته في الدنيا يرى ملائكة العذاب، كما أن المؤمن يرى ملائكة الرحمة تحضر لقبض روحه، فإذا رأى الكافر والمنافق والفاجر ملائكة العذاب حضرت لقبض روحه هل ينفعه الإيمان؟ لا ينفعه ولا يستجيب، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال من القائل الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما، الداعي من هو؟ موسى عليه الصلاة والسلام. والجواب من الله جل وعلا قال أجيبت دعوتكما، من هما؟ موسى وهارون. إذن وكما رؤيا كان موسى عليه الصلاة والسلام يدعو وكان هارون يؤمن على دعائه، والمؤمن على الدعاء داعي، المؤمن على الدعاء داعي. والمشروع كما في هذه الآية أنه إذا كان هناك داعي فإن من معه لا يؤذنون دعاءه وإنما يؤمنون عليه. واستدل بهذا بعض العلماء على أن الإمام إذا قرأ الفاتحة جهرا وقال المأمومون خلفه آمين فكأنهم قرأوا، لأن من أمن على الدعاء فقد دعا. وكذلك في المطاف هؤلاء الذين نسمعهم كثيرا منهم يشوشون على من حولهم في يدعو الداعي ثم يدعو ثم من خلفه يدعون بمثل دعائه، هذا خطأ وخلاف السنة، وإنما السنة بأن يؤمن على الدعاء، لأن المؤمن يطلب ما يطلبه الداعي. وأسلم أقرب للاستقامة وأحرى لإجابة الدعاء، فالمؤمن يؤمن على ما يقوله الداعي والمكرر للدعاء كثيرا ما يخطئ فيه. فالأولى لمن يتبع غيره في دعائه أن يؤذن على دعائه فقط ولا يكرر دعاءه. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، استقيما الاستقامة الاستمرار على الحق. قل آمنت بالله ثم استقم اثبت على ما أنت عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استمروا وثبتوا. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أصبح لا تتبعا نهي، ولا النهي تجزم ما بعدها، النهي ولا النهي لا تجزم ما بعدها، يكون ما بعدها مرفوعا. النور هذه التي لا تتبعان على أن الجام ناهية تكون هذه النور نور التوكيل. والأصل في نور التوكيل الغالب أن تكون مفتوحة بالفتحة، وهنا كسرت قالوا تشبيها لها بنور المثنى لأنها كأنها جاءت على ردها. النور الموجودة نور التوكيد، واللام هذه ناهية، ويصح أن تكون هذه اللام نافية والنور هذه نور التثنية نور المثنى. ويصح فيها ورد فيها التخفيف والتشديد، ولا تتبعاني أو ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون في تفسيرين على القراءتين. ففي فتح القدير كتبها ولا تتبعاني بتخفيف، وفي تفسير الجديد ولا تتبعاني لأنها قراءة عصر من عصر. ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. روي انه كان بين دعاء موسى عليه الصلاه والسلام واجابه الله له 40 سنه. فالله جل وعلا اخبرهم بانه استجاب لهم ولم يتعجل جل وعلا بالإجابة، بل تأخرت الإجابة الفعلية عن الإجابة القولية فيما يروى 40 سنة وقيل 40 يوما، والله أعلم. والمهم أن نعلم من ذلك أن الله جل وعلا قد يستجيب لعبده في دعائه ويؤخر الإجابة